أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعد من جملة الحكمة معرفة أحوال المعقولات الثانية وأحوال المقولات السبعة النسبية إلى آخره. اتضح مما سبق ما هو مبنى صدر المتألهين في المعقولات الثانية الفلسفية، وما هو مبناه في المعقولات الثانية المنطقية. فيما يتعلق بالمعقولات الثانية المنطقية، قال أن العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. في قبال المعقولات الأولية التي يكون العروض والاتصاف كلاهما في الخارج. عليكم السلام. فيما يتعلق بالمعقولات الثانية الفلسفية، كان المشهور بينهم أنها بنحو أن الاتصاف في الخارج وأن العروض في الذهن. يعني عندما نقول زيد ممكن، وعندما نقول الله واجب، أو هذا الشيء ضروري، في مثل هذه القضايا حيث أن الهلية فيها هلية مركبة وليست هلية بسيطة، لأنكم عرفتم فيما سبق أنه في الهلية البسيطة لابد أن يكون المحمول هو الوجود، وهنا من الواضح أن المحمول ليس هو الوجود. إذن الهلية تكون هلية مركبة، فإذا كانت هلية مركبة يعني يوجد عندنا موضوع، ويوجد عندنا محمول، ويوجد عندنا ماذا؟ وجود، رابط يربط بين المحمول وبين الموضوع. المشهور من الحكماء كانوا يعتقدون أن هذا المحمول ليس له وجود في الخارج بأي نحو من الأنحاء، فهو معدوم في الخارج، إنما الموجود في الخارج هو الموضوع وماذا؟ والاتصاف بهذا المحمول. أما المحمول موجود في الخارج أو غير موجود؟ غير موجود في الخارج. الاتصاف خارجي والعروض ماذا؟ والعروض ذهنية. صدر المتألهين بالبيان الذي تقدم في ما سبق قال أنه لا نتعقل أن يوجد وجود رابط بين طرفين، ولكن لا يوجد الطرفان في ظرف الاتصاف، بل كما أنه الموصوف موجود في ظرف الاتصاف وهو الموضوع، لابد أن يكون المحمول أيضا موجودا في ظرف ماذا؟ في ظرف الاتصاف. كلاهما لابد أن يكون موجودا، وهذا ما أكد عليه بشكل واضح أي في آخر صفحة 336، قال إن الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين بحسب الوجود في ظرف الاتصاف. فلذا قلنا أن الهلية هلية ماذا؟ هلية مركبة وليست هلية بسيطة. فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر، أحد الطرفين يعني الموضوع يعني الموصوف، في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه، هذا ماذا؟ هذا الحكم تحكم. إذن لابد أن يكون كلا الطرفين موجود في ظرف ماذا؟ في ظرف الاتصاف. واضح هذا المعنى؟ يقول بناء على ما ذكرناه عند ذلك تنحل شبهة وينحل تساؤل كان يرد على من؟ كان يرد على الحكماء، وهو ماذا كان يقول الحكماء؟ الحكماء كانوا يقولون الحكمة، تعريف الفلسفة، الحكمة علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليها في الواقع. والفلسفة عن ماذا تبحث؟ تبحث عن الممكن، تبحث عن الوجوب. هذه من القضايا التي يبحث عنها الفلسفة. والإمكان والضرورات بناء على مقالة المشهور من الحكماء لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ ليس لها وجود خارجي، كل الذي يوجد في الخارج الموصوف وماذا؟ والاتصاف فقط، للصفة ولو بأي نحو من الألحاء الضعيفة. إذن على هذا الأساس بعد هذا بحث العلم بأحوال الموجودات الخارجية، البحث عن الإمكان بحث عن الأحوال الخارجية للموجودة، ها؟ ليس بحثا عن الأحوال الخارجية للموجودة. العلم، تعلمون الفلسفة مو فقط تبحث عن ماذا؟ عن المعقولات الأولية. ومن المعقولات الأولية عندنا ماذا؟ أنتم قرأتم في محله المقولات 10، و7 من هذه المقولات هي ماذا؟ نسبية. والنسبة أيضا فيما سبق قالوا أنها موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج، غير موجودة في الخارج. أساسا لا معنى وجود النسبة في الخارج إذا لم يكن في الخارج طرفان. مع فرض عدم وجود طرفين في الخارج لا معنى لأن نقول ماذا؟ توجد نسبة في الخارج. أيضا يكون البحث عن أحوال المقولات 7 النسبية أيضا لا ينسجم مع تعريف الحكمة. يقول بما نحن أصلناه لكم وبيناه لكم اتضح أن البحث عنها بحث ماذا؟ بحث عن البحث عن الإمكان والبحث عن الضرورات والبحث عن المقولات النسبية 7 بحث ماذا؟ بحث حكمي وبحث فلسفي. لماذا؟ لأننا نحن أثبتنا أن هذه الأمور موجودة أين؟ موجودة في الخارج. ولكن خلي ذهنكم يمي، يقول مصدر المتألهين أنها موجودة في الخارج، لا يتبادر إلى ذهنك دائما أن هذه الوجودات على نحو واحد متواطي، بل هي على نحو ماذا؟ على نحو مشكك موجودة في الخارج. عليكم السلام. على نحو مشكك موجودة في الخارج، لا أنها موجودة على نحو متواطي. ثم الآن يدخل في بيان أقسام الموجودات الموجودة ماذا؟ في الخارج، الذي منه الإمكان، الذي منه الضرورة، الذي منه المقولات ماذا؟ النسبية. جيد، خلينا نقرأ العبارة هذه. يقول وهو أنهم عرفوا الحكمة بأنها علم. طبعا على هذا التعريف يرد، وإلا تعريفات أخرى قد لا يرد، ولكن على هذا التعريف يرد الإشكال. عرفوا الحكمة بأنها علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليها تلك الموجودات الخارجية في الواقع، وعدوا من جملة الحكمة معرفة أحوال المعقولات الثانية وأحوال المقولات 7 ماذا؟ النسبية. لا لا هذا أعم، أنا ما أشرت إليه حتى أنه بحثه سيأتي الآن واحدة واحدة. هذا أقول لا أعم من هذا، لأنه الفلسفة إذا تتذكرون قلنا بنحو كانت تامة يثبت موضوعات ماذا؟ يثبت موضوعات علم المنطقي أيضا. فيرد الإشكال أيضا، وهو أنه تلك عروضها واتصافها كلاهما أين؟ في الذهن. إذن كيف نوجه؟ أحسنتم. أسأل الآن، أنا ما أشرت إيش، خليت من حول إبهام حتى بعد ذلك أتمم الحديث. ومن جملة الحكمة معرفة أحوال المعقولات الثانية وأحوال المقولات 7 النسبية. رحمة الله على سيدنا الأستاذ السيد بالي سيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه. سيد رضا الصدر احنا حضرنا عنده في مقدار الجزء 9 من الأسفار، أخو سيد موسى الصدر رحمة الله تعالى. فبعض الأحيان عندما كنت أسأل منه بعض الأسئلة كان يفرح وقعا، تقول لي سيدنا جان، يقول له أقل هذا الجمع اللي قاعد في درسي أدري بأنه بعض يفهم أنا جدا أقول. وقعا يشكر الله إن شاء الله، أكو طلبة فضلاء يفهمون هاي المطالب بشكل دقيق. جيد، خب ما هو الجواب؟ بأن تذكر ما أو أصلناه، ما الذي أصله؟ أصله فيما سبق. قال من قال لكم أنه هذه ليس لها وجود في الخارج؟ هذه لها وجود في الخارج، نعم على مباني المشهور لا بد أن يجيبوا أنه هذه التي لا وجود لها في الخارج كيف ينسجم مع تعريف الحكمة؟ بأن تذكر أو تتذكر ما أصلناه من أن الوجود لكل شيء من الأشياء له مرتبة خاصة من الظهور ودرجة مخصوصة من الفعلية والحصول. إذا نحن قلنا من هنا ده يبدأ ماذا أن يشير المسألة الثانية، وهو أنه نقول موجودة. فالسؤال هل أنها جميعا موجودة على نحو واحد أو موجودة على نحو التشكيك؟ قال لا، هذه موجودة، فإن وجود الواجب بنحو، وجود الجوهر بنحو، وجود العرض بنحو، الوجود الرابط بنحو، هذه الوجودات بنحو ماذا؟ بنحو آخر، من أن الوجود لكل شيء من الأشياء له مرتبة خاصة من الظهور ودرجة مخصوصة من الفعلية والحصول. هسه الآن يذكر جملة بعض المصادق، يقول وغاية المجد والعلو أن يكون ذلك الوجود ما هو؟ قيوما غنيا واجبا بالذات غير متعلق القوام بغيره أصلا، وهو الواجب تعالى، فيكون بما هو هو فعلية محضة مقدسة عن جميع شوائب القوة والإمكان والنقص والقصور وما سواه، وما سوى هذا الوجود الواجب، وما سواه مصحوب بالقصور والإمكان الذاتيين. هذا ليس هو الإمكان الماهوي، ها هذا الإمكان ما هو؟ الإمكان فقري بقرينة ما سيأتي بعد ذلك. يقول فيكون وما سواه مصحوب بالقصور والإمكان الذاتيين على تفاوت مراتب القصور والإمكان. إذا كان الإمكان ماهوي، أكو اختلاف المراتب أو لا يوجد اختلاف؟ لا، إمكان العقل الأول الماهوي مع إمكان المادة الأولى الماهوي يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ قلنا الإمكان الماهوي لا فرق، تساوي النسبة، ذاك تساوي النسبة، هذا تساوي النسبة. نعم، الإمكان الفقري تكون ماذا؟ درجاته تختلف. وما سواه مصحوب بالقصور والإمكان الذاتيين على تفاوت مراتبها وتباين طبقاتهما، طبقاتها هذه الموجودات فيهما، أي في القصور والإمكان. عند ذلك يبين القاعدة، فكل ما بعد عن منبع الوجود والوجوب كان قصوره أشد وإمكانه ماذا؟ أكثر، هذا الإمكان الفقري، إلى أن ينتهي الوجود إلى غاية من النزول والخسة. التفت جيدا، يقول احنا دا نتكلم الآن في الجواهر، انظروا إلى الجواهر، هذه الجواهر تبدأ ماذا؟ تبدأ من العقل الأول إلى أن تنتهي إلى المادة الأولى. النسبة كم؟ كبيرة جدا الفاصلة بين العقل الأول الذي ليس لا توجد فيه أي جهة فعل قوة إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى المادة الأولى التي لا توجد فيها أي فعلية من الفعليات، إذا مع أنها كلها ماذا؟ كلها موجودة في الخارج. يقول بعد ذلك إذا كان الجوهر هذا حاله، فما بالك ماذا؟ بالعرض. إذا كان الجوهر هذا حاله يبدأ من تلك النقطة وينتهي إلى هذه النقطة وهي المادة الأولى التي فعليتها لا فعلية لها، فما بالك ماذا؟ فما بالك في المحمول العرضي أيضا له درجات كثيرة. فكل ما بعد عن منبع الوجود والوجوب كان قصوره أشد وإمكانه أكثر، إلى أن ينتهي الوجود إلى غاية من النزول والخسة يكون وجودها الجوهري. ما هو؟ عين تقومها بالصورة الحالة ماذا؟ فيه يكون الوجود الجوهري لذلك الشيء عين ماذا؟ عين الصورة الحالة في ذلك المحل التي هي المادة، الحالة في ذلك فيه أي في المحل. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق لا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه بعض الأحيان أن الحال أضعف، وبعض الأحيان أن الحال ماذا؟ أقوى، كما في المقام، فإنه هنا المحل ليس له تحصل إلا بماذا؟ وليس له تقوم إلا بالحال. يكون وجودها الجوهري عين تقومها بالصورة الحاصلة فيه وفعليتها، فعلية ذلك الشيء وفعليتها محض القوة والاستعداد. ووحدتها ماذا؟ يقول وحدة إبهامية، مع الواحد واحد ومع الكثير ماذا؟ كثير. فلهذا أنتم تجدون أن المادة الأولى إذا انقسمت كانت الصورة صورة جسمية قابلة للانقسام، قابلة للتجزئة، بمجرد أننا نقسم ونقطع الصورة الجسمية نجد أن المادة ماذا؟ تتعدد بتعدد تلك الصورة. هذه الورقة الآن أمامكم، هذه الورقة لها مادة واحدة الآن، ولكن عندما تقسمها إلى قسمين ها؟ لها مادة واحدة لو مادتان؟ مادتان في هذا القطع، مقطع له مادة وفي ذاك المقطع له ماذا؟ له مادة أخرى. لذا قال وحدتها الشخصية وحدة إبهامية، إذا تذكرون في النهاية قلنا أن المادة واحدة ولكن وحدة ماذا؟ وحدة إبهامية، مع الواحد واحد ومع الكثير ماذا؟ كثير، من قبيل مفهوم الشيئية، فإن الشيء مع الواحد واحد ومع الكثير ماذا؟ كثيرون. ووحدتها الشخصية، هاي وحدة الشخصية الإبهامية، بعين كثرتها الانفصالية تارتان، ووحدتها الاتصالية ماذا أخرى. هذه إشارة إلى برهان الوصل والفصل لإثبات المادة ماذا؟ لإثبات المادة الأولى. وإذا علمت هذا النحو من القصور في الجواهر بحسب النزول في قوس النزول، فما ظنك بالأعراب إلى ما ينتهي نحو وجوداتها في الوهن والخسة بحسب مراتب إمكاناتها الذاتية والاستعدادية. إذا كان هذا حال الجوهر ينتهي إلى فعلية، ينتهي إلى مورد فعليته لا فعلية له، إذن إذا جئنا إلى الأعراض ما هي، أيضا ننتهي إلى مورد بعد يمكن أن يكون له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء، ليس له ما بزاء بل موجود بوجود منشئي انتزاعه. إذا نحن عندما نقول بأن هذه الأمور موجودة لا يتبادر ذهنك بالضرورة أنها موجودة كوجود الواجب، لا يروح ذهنك إلى أنها موجودة كوجود العقل، لا يروح ذهنك إلى أنها موجودة حتى كوجود المادة أبدا، بل لابد أن تذهب إلى الموجود الذي وجوده بوجود منشئي ماذا، ولكن له وجود، له وجود من قبيل المعنى الرابط. إذا تذكروا الإخوة قلنا الوجود الرابط له وجود، ولكن وجوده قائم ماذا؟ قائم في سوى، ولكن له وجود. قال وإذا علمت هذا النحو من القصور في الجواهر بحسب النزول، فما ظنك بالأعراض إلى ما ينتهي نحو وجوداتها في الوهن والخسة بحسب مراتب إمكاناتها الذاتية والاستعدادية، فقد انتهت الأعراض. يقول عجيب، قد ينتهي العرض إلى نحو الذي هو الحركة، والحركة له نحو تحصل في الخارج أو ليس له تحصل في الخارج، تحصله ماذا؟ بتدرجه، بانعدام أن الجزء الأخير الثاني منه لا يوجد إلا بانعدام ماذا؟ الجزء الأول. يقول فقد انتهت الأعراض في الخسة إلى عرض نحو حقيقتها ووجودها نفس التشوق والطلب والسلوك إلى عرض آخر، وهي ماذا؟ وهي الحركة. فإن الحركة عرض ولكنه عرض، طبعا عندما نقول عرض دائما لا يروح ذهنك إلى أنه من المعقولات الأولية، قد يكون ماذا؟ من المحمول، ولكنه محمول فلسفي لا محمول ماهوي، لأنكم تعلمون بأنه في النتيجة كل هذه تحتاج إلى، هذه الأعراض تحتاج إلى موضوعات، والحركة تقول زيد متحرك، فالحركة عرض ولكنه عرض معقول أولي لو معقول ثانوي، هو عند المشهور كان معقول أولي ولكن عندهم ما هو معقول فلسفي وما هو مفهومي. قال نفس التشوق والطلب والسلوك، لأنه الحركة ماذا تريد؟ تشتاق لغيرها، تريد أن تصل إلى شيء، يعني بالحركة تريد أن تحصل الفاقد فتكون واجدا. نفس التشوق والطلب والسلوك إلى عرض آخر كيفي أو أيني أو وضعي. لماذا؟ لأنه تعلمون بأن الحركة عند المشهور كان في هذه المقولات، في إما مقولة الأين، إما مقولة الكيف، إما مقولة إلى آخره، أي كيفي أو أيني أو وضعي، وذلك أيضا نحو حقيقتها، مو على نحو القرار بل على نحو ماذا؟ على نحو التدريج، على سبيل التجزي والتدريج والمهلة. فهذا حظ ذلك العرض المسمى بالحركة من الوجود العيني. إذن على هذا الأساس عندما نقول هذا الشيء متحرك في كيفه، هذه الحركة، هذا الشيء موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. طبعا إذا جعلت الحركة من المعقولات الأولية هو موجودة في الخارج، العروض والاتصال كلاهما في الخارج، أما بناء على مباني القوم أن الحركة مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي، مفهوم فلسفي، إذن العروض في الخارج، الاتصال في الخارج فقط أو الاتصال والعروض في الخارج، على مبنى صدر المتألهين. على مبنى صدر المتألهين، العروض والاتصاف في الخارج، لو فقط الاتصاف في الخارج والعروض في الذهن. صار أسبوع مولانا نقول أن هذا مبنى المشهور ويراه باطل، كيف يمكن أن يقال بين طرفين أن النسبة قائمة بين طرفين أحدهما ذهني والآخر خارج؟ حتى تعرفون بأنه أنا هيجي أسئلة أكررها لهذا. وين نتكلم غير جعفر؟ نتكلم بأنه المعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف الخارج عروض في الذهن. هذا خبع، هو هذا ده أقول مبناه الأخير شنو؟ هذا التنبيه قائم على أي ماذا؟ التنبيه قائم على مبنى المشهور له على مبناه. جريد يجاوب على إشكال الذين أشكلوا إذا قلنا أن الإمكان عروضه في الذهن، يعني له وجود في الخارج أو ليس له في الوجود في الخارج؟ إذا موضوع الفلسفة حال الموجودات الخارجية على ما هي عليه، بعد حال الموجودات يكون له حال الأمور الذهنية. بعبارة أخرى يعني البحث الفلسفي يصبح بحث منطقي. وين ده نحكي شيخ؟ أو شيء كلامه مو شخص لك، كل الإخوة ما جاوبوا. إذا التفتوا جيدا، بحثنا أن الإمكان موجود في الخارج، أن الوجوب موجود في الخارج، أن الحركة وإن كانت مفهوما فلسفيا هي موجودة ماذا؟ موجودة في الخارج. نعم نحو الوجود يختلف، تارة نحو الوجود هو الوجود الواجبي القيومي، وأخرى نحو الوجود هو الوجود ماذا؟ المادة، وثالثا نحو الوجود هو وجود ماذا؟ وجود الحركة. إذن هذه كلها موجودة في الخارج، فإذا كانت موجودة في الخارج مو فقط الاتصاف في الخارج، وإنما العروض أيضا أين؟ في الخارج. إذن على هذا الأساس نأخذ نتيجة أساسية. المشهور كانوا يقسمون القضايا إلى ثلاثة أقسام: العروض والاتصاف ذهني، العروض والاتصاف خارجي، العروض ذهني والاتصاف ماذا؟ خارجي. والقسم الرابع ممتنع عقلا، أن يكون الاتصاف ذهني والعروض ماذا؟ خارجي. هذا القسم الرابع بعد ممتنع، كيف يعقل أن يكون الموصوف ذهنيا والعرض والصفة ماذا؟ خارج، غير معقول. إذن المشهور كان يعتقد بكم قسم من القضايا؟ ثلاثة: العروض والاتصاف الذهني في المنطقي، العروض والاتصاف الخارجي وين؟ في الأولي، العروض والاتصاف الخارجي والعروض الذهني في الفلسفي. صدر المتألهين قال مو فقط قسم ممتنعون، بل ماذا؟ قسمان ممتنعون وقسمان ممكن. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ نعم. يبقى على صدر المتألهين أن يجيب على هذا السؤال، وهو إذن ما الفرق إذن بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي ماذا؟ الفلسفي. ذاك بحث آخر. الآن احنا حديثنا ماذا؟ أن كل هذه الأمور موجودة أين؟ موجودة في الخارج، ولكن كل موجود من هذه الموجودات بنحو مناسب لوجوده في الخارج. فالعروض والاتصاف كلاهما أين موجود؟ كلاهما موجود في الخارج. عبارة الطباطبائي: وقد تقدم أن لازم كون الوجود الرابط موجودا بوجود طرفيه وفيهما أن يتحقق طرفان معا في ظرف تحقق ماذا؟ تحقق الرابط. فإذا عندما تقول زيد ممكن، فقط زيد والاتصاف في الخارج والإمكان في الذهن معدوم في الخارج، لو زيد والإمكان في الخارج، ها الجواب زيد والإمكان كلاهما في الخارج. نعم نحو وجود الإمكان ما هو؟ هذا هو الذي يجب أن نجيب عليه، وهو أن نحو الوجود باعتبار أننا نقول بالتشكيك فهو ماذا؟ فهو مشكك. قال: فهذا حظ ذلك العرض المسمى بالحركة من الوجود العيني. إذن الحركة أيضا موجودة ماذا؟ موجودة في الخارج. فإذا ثبت للحركة وجود في الفلسفة الأولى، مو وجود ذهنها، وجود ماذا؟ وجود خارجي، الحركة لها وجود خارجي، كما أن الإمكان له وجود خارجي، كما أن الضرورة له وجود خارجي. بعبارة أخرى، أنت جنابك عندما تقول الله واجب الوجود، هذا الوجوب موجود في الخارج لو ما موجود في الخارج؟ وعلى مبنى المشهور، هذا الوجوب أين موجود؟ في الذهن. في الخارج موجود الموصوف والاتصاف، الاتصاف خارجي، أما العروض ماذا؟ فهو ذهني. بناء على هذا الذي بينه صدر المتألهين فكلاهما موجود، ولكن نحو الوجود ما هو؟ احنا لم نقل ان نحو الوجود دائما لابد ان يكون محمولا بالضميمة مثلا، دائما لابد ان يكون لهما بإزاء خارج، هذا لم نقله. فإذا ثبت للحركة وجود في الفلسفة الأولى، أثبت لها للحركة هذا النحو من الوجود اللائق بالحركة بحسب الأعيان لا بحسب الأوهام. مو أنه هذه الحركة لها وجود وين؟ ها؟ في الذهن وفي الوهم، لا، ليس الأمر كذلك، بل بحسب الأعيان الحركة لها ماذا؟ لها وجود. كيف؟ كيف لهذا النحو؟ يا نحو النحو الذي هو التجزي والتدرج والمهلة ونحو ذلك. كيف وإثبات نحو آخر من الوجود؟ النحو الآخر ما هو؟ وهو القار للحركة. إذا قلت أنها موجودة ولكن موجودة بغير هذا النحو، هو الجهل المضاد للحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة هي معرفة أحوال الموجودات على ما هي عليه. فإذا كانت الحركة التي هي التجزي والتدريج عرفتها بأنها قارة، فقد عرفت الحكمة. لو ما يضاد الحكمة، ما يضاد الحكمة، لأن لم تعرف الأشياء على ما هي عليها في الواقع. ونفس الأمر إذا اتضح ذلك، تعالوا معنا إلى عبارة في النهاية قرأناها، نهاية الحكمة صفحة 45 في هذا الفصل. في الفصل الأول من المرحلة الرابعة في مواد القضايا، عند بحث مفصل في أنه في النتيجة الإمكان له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق، أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان. سيتضح بأنه يشير إلى أي مبنى؟ أن الاتصاف خارجي والعروض ذهني؟ لا، يقول بأن الإمكان موجود في الخارج، أما بناء على اعتبارات على مباني القوم فإن الإمكان موجود في الخارج أو غير موجود، وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان. بس العبارات تتضح الآن، تتضح ماذا يريد يقول السيد الطبطبائي، وهناك بينا كما قال به بعضهم، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به ماذا؟ آخرون، لأنه يلزم التسلسل لا إلى نهاية. وهذا هو استدلال شيخ الإشراق لنفي أن تكون موجودة في الخارج. قال لو كان الإمكان موجودا في الخارج، هذا الإمكان ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ممكن، ولإمكانه إمكان، ولإمكان إمكانه إمكان، فيتسلسل لا إلى نهاية، وكل ما لزم من وجوده تكرر نوعه لا إلى نهاية فهو أمر ماذا؟ فهو اعتباري، إذا لا وجود له في متن الآية. الطباطبائي يقول لا، ليس الأمر كذلك، لا، نحن أولا لا نثبت أنه له وجود منحاز، ولا نقبل أنه اعتبار عقلي محض لا صورة له في الأعيان، وإنما ماذا تقبل؟ التفت العبارات اللي بيها مسامحة هنا، قال ويرده، بعد أن بيّن قال ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان. إذن هذا الوصف موجود في الأعيان لو مو موجود؟ موجود. لا يستلزم تحقق الوصف في الأعيان بوجود منحاز مستقل. من قال لكم بأنه كلما وجد في الأعيان لابد أن يكون له ما بإزاء؟ هذا من أين جئتم به؟ هناك مراتب أحسن. هذا الذي أهل القاعدة مالتها التي بينها الآن صدر المتألهين في صفحة 339. بل يكفي فيه، يعني وجود الوصف في الأعيان، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه، التفت، والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاب بها في الخارج. بعد هذا ينسجم مع المبنى هاي العبارة؟ بعد ما ينسجم، هذا لا ينسجم. الجواب، هذا جوابين، أول هذا الإمكان، الإمكان الفقري ما مشكلة، وثانيا حتى الإمكان المأوي، وهو في النتيجة الإمكان موجود في الخارج. لا أقل موجود ماذا؟ بوجود عرضي. هذا اللي تبينوه، هذا إشكال على من؟ على إشكال اللي يرون أن الماهية لا وجود لها ماذا؟ في الخارج. إحنا خو ما يرد علينا هذا الإشكال، إحنا قايل أن الماهية وين موجودة؟ موجودة في الخارج. إمكانها وين موجود؟ موجود في الخارج. جيد، مقصود هاي العبارة بعد العبارة ماذا؟ ها؟ فيها مسامحة. قال: من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف فيها في الخارج. هذا بعد لا ينسجم مع ما ذكره هنا في الحاشية، ماذا في حاشية صفحة 337. لا يعقل أن يكون العروض في عالم والاتصاف ماذا في عالم آخر. ثم يقول: بل في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. بعد أن العبارات منسجمة وغير منسجمة، هذيك العبارة أو لابد أن نفسرها، هذه مسك المشهور، لكن ده يفسرها بتفسير ماذا؟ بتفسير ينسجم مع مبنى، لا بتفسير ينسجم مع مبنى المشهور. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الفصل. تبقى بعض النكات أشير إليها إن شاء الله، لأنه البحث أساسي ومهم وضروري واقعا، لأنه مرتبط بنظرية المعرفة. فقبل أن نصل إلى الفصل الثالث نقفنا قليلا. هذا هو الجواب الذي ذكره من صدر المتألهين عن هذا الإشكال الأساسي، وهو أنه بناء على مباني المشهور واقعا كيف يمكن الذب عن الحكماء الذين عرفوا الحكمة أحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في الواقع، مع أن هذه الأمور لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ لا وجود خارجي لها. الحكيم السبزواري عنده جواب آخر، التفتوا لي جيدا. أساسا الحكيم السبزواري ربط المسألة بمحل آخر، قال: هذا الإشكال إنما يرد إذا قلنا أن المنطقة من أجزاء الحكمة، أما إذا لم نقل أن المنطقة من أجزاء الحكمة فهذا الإشكال غير وارد عليه. التفت لعبارته إلى آخر سطر من حكيم السبزواري في صفحة 339، قال: ثم هذا الإشكال الذي ذكر الذي أوردوه على ماذا؟ على الحكماء. ثم هذا على مذهب المحققين من كون المنطق من الحكمة، وأما على مذهب غيرهم يعني أن المنطق علم غير الحكمة فلا إشكال. إذن ربط القضية بأي مسألة؟ قال: هذا الإشكال إنما يرد بناء على أن علم المنطق من علم ماذا؟ من علم الفلسفة وجزء من الحكمة. عند ذلك يرد الإشكال، وهو ماذا؟ وهو أنه في المنطق نبحث عن الاتصاف والعروض أي في الذهن، فإذا كان جزءا من علم الفلسفة كيف يعقل أن ينسجم مع قولهم علم بأحوال الموجودات الخارجية؟ أما لو عزلنا علم المنطق عن علم الفلسفة بعد لا توجد عندنا مشكلة. وهذا البيان تام أو غير تام؟ ها؟ الجواب غير تام. إذا فإن الإشكال وارد حتى مع ماذا؟ حتى مع فصل علم المنطق عن علم ماذا؟ عن علم الفلسفة، لأنه نحن نسأل عن الإمكان والوجوب، هذا معقولات ثانية منطقية وفلسفية، معقولات فلسفية. خب الآن هل لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ المشهور قال أنها معدومة في الخارج، ويرد الإشكال. إذن القضية ليست مرتبطة بأن نعتبر المنطقة من علم الفلسفة أو لا نعتبر ماذا؟ لا نعتبر المنطقة من علم الفلسفة، حتى يقال بأنه إذا اعتبرنا يرد ماذا؟ يرد الإشكال، وإن لم نعتبر المنطقة من الفلسفة فلا يرد ماذا؟ فلا يرد الإشكال. لا، ليس الأمر كذلك. فإن الإشكال وارد حتى لو لم نقل أن المنطقة من الفلسفة. نعم، يشتد الإشكال عندما نقول أن المنطق ماذا؟ من الفلسفة. ما أدري واضح القضية؟ إذن الإشكال وارد. طبعا هذا البحث عرض له بشكل مفصل مسألة أن علم المنطق من علم الفلسفة في أول مباحثه المنطقية. هناك في هذا الشرح المنظومة لشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة في الجزء الأول اللي هو من المنطق صفحة 36 قال عليكم حكمة الميزان، فيه إشارة إلى أن المنطق من الحكمة. قيل هو منها أن المنطق من الحكمة، إن فسرناها يعني إن فسرنا الحكمة بخروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل، لا إن فسرناها بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. التفت، لذا تجدون أنه هنا صدر المتألهين عرف الحكمة ماذا؟ علم بأحوال الموجودات، حتى لا يجعل المنطقة من علم ماذا؟ من علم الحكمة. واضح ولا؟ لأنه هناك الحكيم السبزواري يقول إن فسرناها بهذا التفسير الحكمة فإن المنطقة من الحكمة، أما إن فسرناها بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية فإن المنطقة لا يكون ماذا؟ من الحكمة. لماذا؟ لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية وليست بأعيان. إحنا إذا فسرنا الحكمة بأن أحوال الأعيان، من الواضح بأن المعقولات المنطقية بحث عن أحوال الأعيان أو ليس بحثا عن أحوال الأعيان، ليس بحثا، إذن يكون خارج. ما أدري واضح النكتة يولا؟ إذن على هذا الأساس، أولا ربط البحث أو الإشكال بأنه المنطق جزء الفلسفة أو ليس جزء الفلسفة يؤثر على الإشكال شيئا أو لا يؤثر، لا يؤثر على الإشكال شيئا، سواء كان المنطق جزءا من الحكمة والفلسفة أو لم يكن، فإن الإشكال ماذا؟ فإن الإشكال وارد. هذه قضية. مو أنا بدأ أجاوب واحدة 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 واحدة. أرتب بحث الحكيم السبزواري، أرتب بحثا مولانا، أرتب بحث. إذن ما ذكره في آخر عبارته من أن الإشكال يرد على هذا ولا يرد على هذا، هذا الكلام تام أو غير تام؟ هذا غير، هذا كلام تغير. نعم، وإنما ما هو الجواب عن الإشكال؟ الجواب عن الإشكال ما هو؟ ما ذكره صدر المتألهين، وهو أنه هذه لها وجود في الخارج. هسه الآن لو لم يتم جواب صدر المتألهين، لو أن جواب صدر المتألهين لم يتم، عندنا جواب عن الإشكال لو ما عندنا جواب عن الإشكال، هنا ماذا يأتي؟ جواب الحكيم السبزواري، وهو أنه يعتقد، التفتوا لي جيدا، يعتقد بأن البحث مع ذلك عنها بحث ماذا؟ البحث عن المنطق والبحث عن هذه القضايا بحث ماذا؟ بحث فلسفي. لماذا؟ يقول صحيح أننا نقول والعروض ذهني، ولكن الذهن هو أيضا مرتبة من مراتب الخارج. نعم، إنما سمي الذهني بالقياس ماذا؟ إلى مرتبة أخرى. ما أدري واضح النقطة؟ يقول، التفتوا جيدا لعبارته، يقول فالبحث، السطر الثالث، فالبحث عنها بحث عن هاي الأمور التي أذلنا، عن المعقولات الثانية الفلسفية، بحث عن الموجودات الخارجية، وكذا المعقولات الثانية التي كانت منطقية أو كانت ماذا؟ فلسفية، صفات للموجودات الخارجية. فإن الكلية التي هي معقول ماذا؟ منطقي. فإن الكلية مثلا صفة الإنسان المعقول، وهذا الإنسان المعقول ما هو؟ وهو ماهية عين الإنسان الخارجي. وأيضا الموجودات الذهنية موجودات ماذا؟ خارجية في ذواتها، لعد لماذا تسمى ذهنية؟ قال وكونها ذهنية بالإضافة، وإلا إذا نظر إليها فهي ماذا؟ قسم من أقسام الخارج. كيف؟ لا آخر يذكر كيف، والنسبة مرغوبة مسخرة للنفوس، والإيصال إلى المجهول أثر خارجي مترتب على المعقولات. ولكنه يبقى عليه سؤال أن يجيب عليه حكيم السبزواري، إذا كان هذا كاف في أن يجعله بحث عن أعيان الموجودات، إذن ما الفرق بين المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي؟ إذا كان يكفي أنه يعرض ماذا؟ الأمور الذهنية، بعد يبقى فرق بين المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية أو لا يبقى؟ لا يبقى أي فرق، فيرجع إلى مقولة ماذا؟ يرجع إلى مقولة شيخ الإشراق. شيخ الإشراق هو قسم إن شاء الله بحثه غدا سيأتي. شيخ الإشراق قسم المقولات إلى أولية وثانوية، خلص قال الأولية موجودة في الخارج والثانوية ماذا؟ موجودة في الذهن. بعد لم يميز بين منطقي وبين فلسفي، وهو كلام تام أو غير تام. من غير تام تتم الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.